أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقييم القول الثاني، وهو القول الذي استند إلى الطائفة الثانية من الروايات القائلة بحلية كل السمك الموجود في الشبكة وإن مات بعضه في الماء. هذا القول كما يتلخص دليله بحسب ما مر بنا من مباحث إلى أمرين: الأمر الأول النصوص المعتبرة التي تقدمت، صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد الله بن سنان، روايات كانت وفيرة معتبرة في هذا الباب. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستند إليه هذا القول هو تحقق مصداق التذكير في هذا السمك. نحن بعد أن نقحنا تعريف التذكير قلنا أنه الأخذ، تتحقق تذكية السمك بأخذه حيا، وهذا كلام مطلق، لم يشترط أن يكون هذا الأخذ خارج الماء، خارج الماء حتى لو كان الأخذ داخل الماء، المهم تحقق مفهوم الأخذ إذا تحققت التذكية. فإذا هذا الأمر الثاني الذي يمكن أن يستند إليه هذا القول الثاني: أولا الروايات، ثانيا تحقق معنى التذكية الشرعية وهي الأخذ حيا، وهذا السمك دخل إلى الشبكة وأكيد حيا وأخذ حيا، فإذا تحقق هذا الدفع. لا، بالدليل الإمام يقولنا ما دام مخبوسا لا بأس كله، المهم شفت الحبس والأخذ أو في رواية أخرى حينما يقول لا بأس إنما عمل في صاد بها هاي الشبكة والحظيرة وغيره، فما اشترط عليه أن يكون خارج الماء، المهم أن شفت الحبس والأخذ ما دام متحقق، اللي هو حررناه نحن في البداية، قلنا أن تفكية الشمس تتحقق بأخذه حيا، ولم يشترط التعريف أن يكون هذا الأخذ خارج الماء، والأخذ قد تحقق هنا داخل الماء، فإذا ماذا تريدون أجل من هذا؟ فهذان الأمران يمكن أن يستند إليهما القول الثاني. لكن طبعا هذا الفريق، فريق القول الثاني، راح يكون مسؤول عن بيان موقفه من تعليل الطائفة الأولى الذي حينما حرم الإمام عليه السلام أكل السمك قال لأنه مات في الذي فيه حياته، فالآن هذا الطائفة الثانية مسؤول عن بيان موقفه من هذا التعليل الذي ورد في الصحاح الموجودة في الطائفة الأولى لأنه مات في الذي فيه حياته. ما هي الوجوه اللي يمكن أن يتمسك بها هذا الفريق الثاني من هذا التعليل؟ الوجه الأول، وإن كان مفروض أنه لو كان البحث بين أيديكم أو نفترض فيكم أنكم يعني كانت هذه المسألة جاهزة، فالمفروض أنكم قد حضرتم لنا بعض الوجوه اللي يمكن أن من يستطيع مثلا أن يبين وجها للفريق الثاني كي يدافع عن نفسه أمام تعليل الفريق الأول.
نحتاجه على يعني كذا في حياته إنه الشبكة إذا كان في لين صيد معجل صيد سيكون الأكل ما رح يلعن، ما إذا كان خياط أو حظيرة غير
مخصص. لا تقدمك الآن كيف يدافع الفريق الثاني الذي قال بالحلية، الذي قال بالحلية سيكون أمام هذا التعليل الوارد في الطائفة الأولى، قال الإمام لا تأكله لأنه مات في الذي في حياته. الطائفة الثانية الآن قالت من حلية رغم أنه مات في الماء، فكيف سيدافع؟ أنا أقول نحن إن شاء الله نذكر عدة وجوه لكم، لكن إن شاء الله بالدروس الجاية بعد أن نكون مسائل قبل عرضها هنا في البحث نوفرها بين أيديكم، مفروض إن شاء الله تكون عندكم يعني بعض الأجوبة أو بعض المشاركات. الوجه الأول الذي سيدافع به أصحاب القول الثاني أن التعليل الوارد في روايات الطائفة الثانية وهو يقول عليه السلام إذا كان محبوسا فكله فلا بأس، أو في رواية أخرى يقول إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها، هذا التعليل أخص
من ذلك التعليم. فتكون العلاقة بين الطائفة الثانية والأولى هي التخصيص، والطائفة الثانية ستخصص الأولى، وتكون النتيجة أن السمك إذا مات في الذي فيه حياته حرام إلا أن يكون محبوسا أو أن يكون داخل شيء عمل ليصاد به. فالعلاقة بين هذا التعليل وذلك التعليل هي علاقة التخصيص، فنخصص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية. ولسان التعليل هكذا، لسان التعليل هكذا، التعليل في الطائفة الثانية ماذا؟ قال إذا كان محبوسا فكله صالح لأن يقيد لأنه أخص، صالح لأن يخصص التعليل الوارد في الطائفة الأولى، وتكون النتيجة هكذا أنه السمك إذا مات في الذي فيه حياته يكون حراما إلا إذا كان محبوسا أو كان داخل ما عمل ليصاد به. فانحل بذلك هذا الإشكال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قد نقول أن العلاقة بينهما التباين مو التخصيص، لأن لاحظ دقة كلام الإمام عليه السلام. الإمام لم يقل لا تأكل السمك لأنه مات في الماء حتى تقول أن الطائفة الثانية راح تتعارض. الإمام قال مات في الذي فيه حياته، ونحن نقول هنا أن الماء الذي داخل الشبكة ليس مما فيه حياته، لأن السمك يكون حياته في الماء الطليق الحر، أما الماء الذي داخل الشبكة هذا ليس فيه حياة السمك، لما تقدم أول البحث من التحليل العلمي أن السمك إذا أحس أنه محبوس داخل الشبكة أو حظيرة فإنه سيبذل جهود لكي يخرج منها، وأثناء بذله لهذه الجهود يفرز جسمه مادة شامة، فبتكرار محاولة الإفلات من الشبكة تتركز المادة السمية في جسمه فتقتله. فإذا الإمام لم يقل لأنه مات في الماء حتى تقول أن هذا التعليل شامل للحالة الثانية. هاي أشغال بلاغة الأئمة على السنة، وبنفس الوقت أيضا نشكر أصحاب الأئمة لأنهم كانوا دقيقين، لم يستعمل أحد اجتهاده والإمام من دل لأنه مات في الذي في حياته، فهذا قال شحليش الجملة الطويلة، حدثني فلان سألت أبا عبد الله قال لأنه مات في الماء. قالوا احنا الان يمكن بدل ما اقول لي انه مات في الذي في حياته اقول مات في الماء، هو غير قصد امامتي. لكن لا، لاحظ الاصحاب جزاهم الله خير كانوا دقيقين، لم ينقل احد منهم، الروايات كلها تقدمت امامكم، ماكو واحده قالت لانه مات في الماء، قال لانه مات في الذي في حياته، والذي فيه حياه السمك مو كل ماء، الماء الذي يكون فيه طليقا حرا، أما الماء الذي يكون محبوسا السمك فيه داخل شبكة أو داخل هذا ليس فيه حياته، لأنه سيحاول الإفلات ويفرز مواد قاتلة في جسمه ويموت، مسألة وقت يعني ساعات وينتهي. فإذا هنا راح تكون العلاقة مو التخصيص، العلاقة التباين، لأن روايات الحرمة ناظرة إلى الماء الذي يكون حرا طليقا، وروايات هذه الحلية ناظرة إلى الماء الذي يكون فيه محبوسا، فليس هما في مورد واحد حتى نقول بالتعارض، وإنما العلاقة بينهما التباين. ليش فيه تأمل بالعكس؟ الحظير أيضا حبس،
حتى لو كان حبس إنما هو جزء من الماء، يعني الجزء من الذي فيه حياة، وخاصة بني إسرائيل من كان تأتيهم كيتانهم يوم سبتهم وهم يوم لا يسلكوا لا تأتيهم، يعني كان يخلون هذا وتنتقل، وهذا أكو ماء يعني فيه طلاقة يعني وفيه حرية.
وهذا الماء إذا كان ماء
هذه واحد، والشبكة ليس كل السمك يموت في الشبكة، يعني فيه يبقى حيا وفيه لا يبقى، والشبكة في داخل الماء.
نحن أولا نعم إيه على كل، هو أولا ليس هو الوجه الوحيد وإنما الوجوه، وثانيا أنه نحن نظرنا أيضا لهذا التحليل العلمي الموجود وهو تفسير لموت. نعم تتفاوت السمك
بمدة يعني طول النفسها في ذلك. فالصبور مثلا ممن يعجل عليه لأن تركيز يزداد بكثرة الجسم بينما يمكن أخرى. أما إذا انتقلنا إلى حالة واسعة من الحظيرة والشبكة فحينئذ قد لا نفتي بالحلية لو مات. افترض واحد عند غير البحيرات ما كل يحفرها الاصطناعية هذا لا ما كفيها لا نعتبره محبوسا أو مأخوذا هذا نفتي لأنه سمقتاتي ويكون حراما. فإذا توسعتم بمعنى الشبكة والحظيرة إلى هذا المقدار الذي يعتبر فيه السمك طليقا حينئذ لا نفتي بالحلية إذا مات لعدم صدق الحديث عليه. هذا إذا ما تبيها مو قلت لك راح أشكل عليك من جهة أخرى. هذا قد إلى ما كفيها قبل أن تخيد بالشبكة قد لا نعتبره حلالا. مو هاي الحظيرة المقصودة أنه إذا ما كفيها يكون حلالا. الحظيرة التي يصدق معها الحبش فليس كل حظيرة. افترض لو واحد حوط له في المساحة بالقصب هذا في سبيل تشكيل عملية الصيد عليه هذا لا يصدق عليه الصيد عرفا وإنما هذا حجز.
الحظيرة فيها باب
أنا أقول إن إحنا شلنا ندخل في يعني جزئيات إحنا خلينا نثبت المعاني العامة لأن هذا حد دخلنا جزئيات أخرى أنه هاي الحظائر لأن الإمام أيضا تعليل الآخر يقول هذا عمل ليصاد به دلنا خلص مرات الحظائر مو ليصاد به وإنما لا يحجز ليحجز بالسمك كالذي عملته بني إسرائيل هو ما افتخر ما كان صيد هذا كان حجز لا يرجع ويا الجزر السمك يحجزه ثم يصيده داخل هذه الحظيرة الكبيرة. فلذلك لو مات داخل هذا الحجز جبان الحظيرة نفتد أنه طافي ولا يكون محبوسا. فلابد أن نفهم من الحظيرة ما قاله الإمام عليه السلام يقول إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها فلابد أن تكون بمقدار يصدق معه الصيد ويصدق معه الحجز وإلا لو كانت الحظيرة مجرد الحجز حتى نسهل عملية الصيد يرجع على عمق البحر لا هذا يعتبر من الطاف. المهم هذا وجه آخر وهو وجه أرى فيه عمقا يعني وهو لعله يعني استفدته من إيحاء من إشكال بعض الذين من الطلبة اللي عرضت عليهم البحث لكي يختبر مستواهم العلمي. ولذلك أنا يعني أقول لكم أنكم لو تشاركون في المناقشات قبل البحث أعتقد يفيدكم وأيضا نحن يجعلنا نفكر في أشياء ربما من خلال إشكالاتكم أو أسئلتكم أو بعض الأفكار اللي ترد في كلماتكم. هذا شان بعيد أحد البحث هذا قبل
في بعض البحث المعاصر
أنا ما شايف هذا أحد أبدا المن
لأحد المعاصر
أنا ما شايف هذا أحد وربما على كل أن هذا الطالب ما
الجمع بين الروايات يصل إلى هذا.
خلوا عندك مصدر منطقة مياه لم يكن لنا مصدر سوى الجواهر والجواهر ليس فيه هذا العمق طبعا ولا هذا القوش يعني
الرأي آخر ذكرت من عند أجل إذا جمعنا بين عموم أحل لكم الصيد وأن ذكرت السمك أخذه نقدر نطلع القاعدة كل ما أخذ سواء مات في الماء أو خارج الماء فهو حلال
فهو حلال
وكل ما لم يأخذ سواء مات في الماء أو خارج الماء فهو حرام.
إيه هو هاي النتيجة اللي ربما تتحصل من مجموعة الكلمات. فشعر الوجه ربما أن أقول أن أحد الطلبة يعني فهمته من مجموعة المناقشات فربما هو مثلاً مصدر لكن ما عندي مصدر من هالقبيل. هذا الوجه الثاني أيضا وهو وجه فيه عمق. والوجه الثالث اللي يمكن أن يذكر هنا أن عموم التعليل ربما هذا اللي تقربون أنتم عموم التعليل الموجود في رواية الطائفة الأولى لأنه مات في الذي في حياته غير ناظر إلى حالة الحبس وحالة الأخذ بالعكس أن صحيحة علي بن جعفر كانت واضحة في حالة عدم الاستيثاق من السمك. هو بالسؤال ذاكر علي بن جعفر أنه ما حصلت حالة استيثاق من السمك
فإذا التعليل الوارد في الطائفة الأولى ناظر إلى حالة عدم صدق الأصل وعدم صدق إثبات اليد عليها، وهذا مصرح به في صحيحة علي بن جعفر، بينما روايات الطائفة الثانية ناظر إلى صدق عنوان الأسد وصدق عنوان الحبس، فكل منهما ناظر إلى حالة غير الحالة التي نظر إليها الآخر، فالموردان متباينان أيضا. هذا يكون الوجه الرابع اللي يمكن أن يقال هنا، أن التعليل المذكور في روايات الطائفة الثانية لا عموم له، لأن الإمام عليه السلام حينما يقول لأنه مات في الذي فيه حياته، هاي الهاء ضمير الشأن، يعني الإمام ما لاحظ لكل سمك، وإنما يشير إلى هذا السمك الذي أنت سألت عنه، فيقول له هذا السمك الذي سألت عنه ضمير الشأن، هاي الهاء، فيكون هذا شأن هذا السمك الذي أنت سألت عنه، هذا لا تأكله لأنه مات في الذي في حياته، فلا يوجد في التعليل عموم لكل سمك مات في الماء حتى يمكن أن يتعارض مع الأول. يمكن أن نفهم هذه الهاء على أنها ضمير الشأن للإشارة إلى الحالة التي سأل عنها هذا السائل، وليس في التعليل حينئذ عموم حتى يمكن أن يشمل روايات الطائفة الثانية ويحصل التعارض. وكلها أوجه جليلة حقيقة وعميقة، لا كلها لا كلها وجيهة، وإذا أراد أحد أن يتباهى فليتباهى بمثل هذه المطالب إذا أراد أن يتباهى. فإذا هذه الوجوه التي أعتقد أن بعضها كافٍ لكي يدافع بها القائل بالحلية عن نفسه أمام عموم التعليل، لأن هو هذا الذي يصطدم أمام أنه عموم التعليل. ذكرت بعض الوجوه للجمع ربما بين الطائفتين بحسب يعني استقرائي وبحسب يعني إحنا نتبرع بالدفاع عنهم، لكن كلها قابلة للمناقشة. مثلا مما يمكن أن يقال في الجمع بين الطائفتين، أن الطائفة الأولى اللي أفتت بالحرمة هاي لا ناظرة إلى السمك الميت المتنيس، لأنه يقول ربطه بحبل وأرسله في الماء، ربطه بخيط وأرسله بالماء ومات، فإذا هذا متميز الميت لأنه مربوط بحبل ومعين، فالحرمة ناظرة إلى حالة السمك المتنيس الميت في الماء، بينما روايات الحل ناظر إلى السمك غير المتميز، يعني يقول لك رسول الله دخل في السمك في الشبكة سمك كثير بعضه مات بعضه لم يمت، غير متميز الميت عن غير الميت. فربما وهذا وجه لعله صاحب الشرائع قال به، قال أن الميت إذا تميز فيحرم ويؤكل الباقي، وإذا لم يكن متميزا حل الجميع. هو لم يذكر أن هذا دليل هو الجمع بين الطائفتين، يعني نحن تبرعنا لهؤلاء جميعا من باب التبرع بالجمع بين الطائفتين، بس النتيجة اللي خرجنا بها الآن كأنه موافق لما قاله صاحب الشرائع، لكن هذا لا يتم هذا الجمع لعدة وجوه. أولا أنه لا تعارض بين الطائفتين حتى نجمع بينهما، لأن يعني العلاقة بين الطائفتين علمنا الآن إما هي تخصيص أو تباين، فليست العلاقة بينهما هي التعارض حتى نتكلف الجمع بأي وجه من الوجوه، وإنما العلاقة كما قررنا على الوجه الأول هي التخصيص، وعلى الوجوه الأخرى هي التباين، فلا تعارض حتى نحتاج إلى الجمع. هذا أولا للرد على هذا الشكل من الجمع. الوجه الثاني للرد على هذا الجمع أن التعليلين الواردين في المقام يأبيان مثل هذا الجمع، فهذا الجمع ليس عرفيا. أنت التعليل قرأ لي تعليل الحرمة، قال لأنه مات في الذي في حياته، هذا يقدر أن تفصل إن كان متميزا فكذا وإن كان غير متميزا فكذا، ما يقبل هذا التقييد تعليل الطائفة الأولى. وكذلك تعليل الطائفة الثانية يقول كله فإنه كان محبوسا مثلا، أو كله لأنه أمن ليصاب به، هذا أيضا غير قابل للتفصيل بينه. يعني كما التعليلين في الطائفة الأولى والطائفة الثانية يعبيان مثل هذا التفصيل، هذا أيضا الرد الثاني. الرد الثالث أنه أنت حينما تقول أن هذا الطائفة الأولى خاصة بالسمك المتميز، وإذا كان متميزا فيحرم، هكذا تقول. فإذا كان الموت في الماء سببا للحرمة بدليل أنك المتميز تقول حرام، الميت المتميز يعني هو يعني لأنه مات وتميز فيكون حراما، وحينئذ المفروض أن نفتي بالحرمة حتى فيها المتميز لأنها شبه محصورة ودخل فيها الحرام فيكون الجميع حراما لأن الشبه محصورة هنا. فأنت ما دام أفتيت بحرمة هذا البعض المتميز فالمفروض أنك تفتي بحرمة الجميع لأن الشبه محصورة والعلم الإجمالي منجز هنا لوجوب الاستناد، فلا معنى لأن تفتي بحرمة البعض إن كان متميزا وتفتي بحلية الجميع إن كان بعضه إن كان البعض الميت غير متميز، لأن مقتضى القاعدة أنها شبه محصورة والعلم الإجمالي منجز لحرمة الجميع. فهذا إذن الوجه للجمع الذي تبرأنا به، هذا ليس صحيح. إذن بعد هذه الوجوه الأربعة التي قلناها للتخلص من إشكال الطائفة الأولى، قد لا يبقى تعارض بين روايات الطائفة الأولى والطائفة الثانية. أما صحيحة علي بن جعفر بالطائفة الأولى فواضحة أنها ذكرت عدم الاستفاق، وحينئذ صحيحة أبي أيوب الخزاز وصحيحة عبد الرحمن بن شيابة التي لم تذكر عدم الاستفاق، وإنما فقط ذكرت أنه ربطه بخيط وأرسله في الماء ومات فيه، أو ربطه بحبل وأرسله في الماء، نحملها على حالة عدم الاستفاق حتى لو لم تصرح به بقرينة هذه الرواية الطائفتين، رواية الطائفتين وما تقدم من الوجوه، فلا معارضة إذن. هذا إذن الوجه أو المانع الأول اللي يمكن أن يطلقه أصحاب القول الأول ضد أصحاب القول الثاني، عموم التعليل الوارد في روايات الطائفة الأولى، هذا المانع الأول المتصور وقد رأيناه أنه ليس مانعا. إيه هذا يقيد بقلت لذلك أنه تحمل لا نقيدها برواية الطائفة الثانية التي قالت إذا كان محبوسا فكله، فيظهر أن هذا الشيء مما لا يصدق معه الحد بقيمة رواية الطائفة الثانية هاي. ولذلك قلنا نحن الآن ذكرنا هذا الكلام لأن ليش بعد أن تمت لدينا أن العلاقة بينهما إما التباين، روايات الطائفة الأولى تتحدث عن حالة عدم الحبس والثانية عن حالة الحبس متباينة، أو أن الطائفة الثانية مخصصة للأولى، أن الأولى تقول كل ما مات في النبي في حياته فهو حرام إلا إذا كان محبوسا. فإذا هاي أبي أيوب الخزاز وعبد الرحمن بن شيابة لما لم تتعرض للحبس فلازم نحملها على عدم الحبس.
في شيء
يعني موضوع مضروب في شيء، يعني مش تعبر انت وضعها في خيط يصدق معه وضعها، يعني اما اكيد تقول ربطها في خيط بخيط او وضعها في خيط، يعني ممكن تتشامل هذا ما قسم مثله في موضوع أحكام لعل مطهرة الشمس حينما قالوا أن الإمام قال فصلي عليه، فإذا صلي عليه يعني شامل لمحل السجود، لو ما شامل لمحل كان قالوا صلي فيه، هذا التفريق الدقي موجود، نحن لا نفرق بين الإمام لو قال صلي فيه أو صلي عليه فيه. يعني مثل هذا المقدار من التفريق الدقي في استعمال الضمائر لا نستطيع الاعتماد عليه، وهذا الكلام ردين به هناك على ما أتذكر الذين قالوا أن الإمام قال صلى عليه، صلى عليه معنى محل السجود يعني يصلي على، أما لو كان غير شانه لمحل السجود كان يصلي فيه. هذا الكلام بهذا المقدار من العرض لا نستطيع الاعتماد عليه بقوة الاستدلال، لا هذا لا يكون بقوة الاستدلال مثل هذا النمط من الكلام. لا. فإذا هذا المانع الأول من التمسك بالطائفة الثانية للقول بالحلية، وهي عموم التعليل الوارد في الطائفة الأولى، وقد تخلصنا منه تخلصنا منه. المانع الآخر المتصور من القول بالحلية هي رواية عبد المؤمن الواردة في الباب 35 الحديث الأول، رواية عبد المؤمن باب 35 حديث الأول، قال أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن، فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان في حياته. هذا لم مسألة غير مرتبطة بخيط أو حبل واستيثاق وعدم مطلق الموت في الماء كان في الذي في حياته، فنكون دقيقين. لقد يقال أن رواية عبد المؤمن تمنع من هذا كلامكم، لأن الإمام واضح صريح قال ما مات فلا تأكله، ولم يكن هناك مسألة استيثاق وعدمها حتى يمكن أن تحمل عليها. أنا كل المسألة أي أكو رجل صاد سمكة والله ثم صاد، حتى يعني الإمام بدقة
يعني معروف الذي مات في الماء.
أيوة إذا
الذي مات فلا تأكله، يعني كأنه فرق.
إيه لا خالف، هذا راح يكون ضد كلام الطائفة الثانية الذي قال بالحلية مطلقا. وهنا الإمام أو السائل افترض تحقق بعض الصيد، قال صاد سمكا، فما تستطيع أن ترد بين الوجوه اللي تقدمت وتقول هاي حالة عدم الاستيثاق وحالة عدم صدق الحبس وعدم صدق الأخذ، لأن السائل يفترض تحقق معنى الصيد، ومع ذلك الإمام يقول ما مات فلا تأكل. يعني قد أحدكم يسأل أنه ما فرق رواية عبد المؤمن عن البقية حتى جعلتها مانع منفصل، وتلك كلها جعلتها في خانة واحدة، لأن ذيك الروايات جعلناها في خانة واحدة لعدم صدق الأخذ والحبس عليها، فجعلناها في دائرة غير دائرة الطائفة الثانية. أما هنا الإمام يفترض صدق الحبس يعني السائل عن رجل صادق، فمعنى الصيد متحقق ومعنى الأخذ حيا متحقق، فإذا هاي تكون مانعة عن الالتزام بالحلية. لكن هاي أولا هو المناقشة، ظاهر عبد المؤمن يقول سألت رجلا، أمرت رجلا أن يسأل، هذا الرجل لا نعرف وثاقته أولا ولا نعرف فقاقته ثانيا، هل استطاع أن ينقل جواب الإمام بدقة بهذا النص حتى نعتمد عليه، أم تأوله وجاء لنا بنص مما فهمه هو، فما نستطيع أن نعتمد على هذه الرواية، لأن هذا الرجل الذي نقل إلى عبد المؤمن لا نعرف وثاقته ولا نعرف فقاهته، فمن هالناحية لا تصبح أن تكون معارضا لروايات الحلية.
هو نظرا إلى أنه قد وثق ذلك من حيث أنه سأله أن يسأل الإمام، يقول ثقة لما أمر أن يسأل الإمام.
هذا يرد عليه وجهان، الوجه الأول الكبروي وهو هذا الحدث لا نستطيع الاعتماد عليه، والآن نحن بين يديك عناش من المؤمنين، يجوك اثنين من النجد، هذا يقول لك فأنا سألت وقال لي هيتي، وهذا يقول لك سألت وقال لي هيتي، وثنينهم مؤمنين، فما رأيك بهذه الحالة؟ فإذا كبرويا هذا الكلام لم يقدر، والشيء الثاني وعبد المؤمن نفسه لم يوثق، هو عبد المؤمن لم يوثق نفسه، إيه؟ فتعتمد على توثيق للآخرين، هو عبد المؤمن. لا هاي قضية حدثية،
زيد من الناس يسأل أحد الأشخاص يقول له بما أنك ذاهب إلى المدينة فاسأل الإمام، أنا لا أصل إلى الإمام فاسأل الإمام بالقضية الفلانية، ثم هذا ينسل يقول قال لي كذا فالشخص يتكلم عن الإمام بأنه أمرني بفعل كذا وكذا. يقول إن لو لم أخطأ من فلان أن يسأل الإمام
هذا الشغل فما طبق أنا لأن عبد المؤمن أصلا خل نحكي حكي عام. هذا اللي حكينا حكي عام خو راح نوثق إذا كل من روى كل من روى عنه ثقة. إذا الجن شك واحد روى عنه صفوان بن يحيى هذا كل ثقة. شك واحد روى عنه فلان إذا نادر راح توثق كل الرواة يعني بالسند.
إذا مولد يصح روايات علي بن مهدي يقول إنه فلان الإمام.
الإمام هذا واحد اولا مكاتب لان معناه نقل خطيه بخط ها هاي اختلفت الكلام لا ناقل فكره هاي ما نقدر هذا غير الكلام هاي نعم طبقنا الكبرى تفضل بها نحن ايضا طبقناها على مكاتبه اسحاق بن يعقوب لا ما يضر اكيد لان محمد بن يعقوب ما معقول يجي اسحاق بن يعقوب يقول له اجتني من الناحية المقدسة كان استفتاء الخطية ومحمد يقول يخفى عليه حال إسحاق هاي كبرويا في حال المكاتبات صحيحة أما في حال روايتنا ليس صحيح هذا إذن الآن هذا المانع الآخر المتصور في المقام أيضا ليس بصحيح حاولت طبعا أنا قلنا أن المصدر المتاح لي في هذه البحوث الاستدلالية والجواهر فقط والجواهر ممن قال بالحرمة فحاولت أن أجد مصدرا ممن قال بالحلية حتى أفهم كيف دافع عن نفسه تجاه هذا التعليل الوارد يعني لأنه ما كفي الذي فيه نحن بفضل الله وهي أربع وجوه عرضناها من نعم الله تعالى لكنه رد تعرف القائلين بالحلية ما هو وجههم كان لا يوجد تحت يدي مصدر للقائلين بالحلية لذلك كتبنا استفتاء إلى شيخ الأستاذ الفياض وكان أحد الفضلاء بواسطته بعثنا هذا الاستفتاء هاي مكاتبة خطية نقدر نقول أرسلت رجلا ولو الرجل ثقة بس نقدر نقول أرسلت رجلا لأنها مكاتبة والاستفتاء لعله ما زال محفوظا وبعضهم هم قال انه شو يدريك انت ستدرس بحث خارج بعدك كذا سنة ومحتفظ بالاستفتاء هذا هو الاستفتاء وهذا مختوم بالخط موجود الاستفتاء منذ أكثر من سنتين تاريخه هذا 15 شعبان 1425 يعني البحث هذا كاتبه في جمادى الثانية 1425 فهذا كان بعد أن انهيت البحث وكتبت في ذلك الزمان رأيت أن القائلين بالحلية والله نحن الله وفقنا لهذه الوجوه القائلين بالحلية كيف أجابوا يعني بهذا الأمام هذا التعليل فقلت كي نكتب استفتاء إلى شيخنا الفياض الأستاذ حتى نرى يعني من قال بالحلية فكانت المسألة هكذا توجد مسألتان في باب تزكية السمك الآن أصبحت المسألتين وأحدكم الأولى لو صاد سمكة وأخرجها من الماء ثم ربطها بخيط أو حبل وأرسلها إلى الماء فماتت فيه لم يحل أكلها هذه مسألة تقدمت المسألة الثانية إذا وضع شبكة في الماء فدخلها السمك ومات فيه حل أكله هذا الطائفة الثانية السؤال هو أنه إذا كان سبب الحرمة الأولى أنها ماتت في الذي فيه حياتها فإن هذا السبب موجود في الثانية وإن كان سبب الحلية في الثانية أنها ماتت تحت اليد فهذا موجود في الأولى نحن الآن نفترض أنه هذا شيء لنا هذا شيء نحن بعدين بعد الجمع قلناه نحن الآن بصدد السؤال يعني أمام التعارض البدني نحن الآن هذا الاشتفاق وعدم شيء رفعنا به التعارض البدني لاحقا أنا الآن أسأل وأنا في بداية الطريق فما يصير أفترض بس صحيح أبي بن جعفر أشارت إلى عدم الاشتفاق لكن هو صحيحة بأيوب الخجاج وغيرها لم خصوصا على الإطلاق اللي قال جناب الشيخ أنا وضعت في شيء وشيء مطلق تشمل كل شيء فالسؤال هذا هو إذا كان سبب الحرمة في الأولى لأنه ما كف الذي في حياته، والطائفة الثانية هم ما كف الذي في حياته، وإن كان سبب الحلف الثانية أنه مات تحت اليد، والطائفة الأولى هم مات تحت اليد، يربطه بخيط أو حبل أو جعله في شيء ولم يطلقه هكذا وأفلت في الماء، ربط بشيء. فهذا كان هو نص السؤال. وأجاب دام ظله قال إن الفرق بين المسألتين من جهة النص الخاص الدال على أن السمك إذا مات في الشبكة أو الحظيرة في حلاله، وهذا مع كلامي يعني للشيخ المستاذ، وأظن أنه أجاب من دون مراجعة، أجاب شفهيا، وهذا على كل أنا أعتبره يعني مع يعني مع أكيد احترامي وإجلالي لأستاذي، لكن طبعا رمي كل شيء على نص هذا أعتقد حرفة العاجز، لأنه نحن لسنا أمام فوضى حتى هذا النص وهذا النص وهذا النص، هذا افتراض واضح. يعني مع المسلم كانت تجربته لم تكن هكذا جزافا وكل شيء نرمي على النص، كانت مقننة وخاضعة لقواعد، ونعم توجد حالات فيها تخصيص وفيها تخصص وفيها، لكن أن نرمي كل شيء على النص حتى إذا وجد افتراض لا يمكن فهمه كأنه هذا اعتبر يعني شيء من شكل من أشكال العجز. بس ربما هو حينما أجاب أكيد أجاب يعني من ذهنه ولم يكن بصدد بحث وتحقيق حتى يمكن أن يبين الوجه بوضوح، فلذلك مثل هذا الجواب ليس تاما، لكن نحن بفضل الله بالجواب الذي ذكرناه جواب مقنن ووضع كل شيء في مكانه وجعل لكل شيء وضع المناسب.
يعني في مقام الفتوى يعني وليس في مقام البحث الخارجي.
السائل ليس في مقام الفتوى، السائل طالب استدلاء، السائل لم يقل أن السمك الذي مات في الشبكة حلال أو حرام، تقول لي حرام، ولا، السؤال كان مصاغا بصياغة دقيقة أنه إن كان السبب في الحرمة، لأنه معنى السائل مو مكلف ديسان، لا لا، معنى مراجع وباحث وأمام تعارض بين حالتين، والسؤال دقيق. إن كان السبب الحرمة الأولى لأنه مات في الذي في حياته، خو ثانيا مات في الذي في حياته، وإن كان السبب الحلية في الثانية أنه مات تحت اليد، خو الأول هم مات تحت اليد لأن ربطه بخيط أو حبل. موجودة بالرسالة العملية، لذا توجهنا له لأنه من قال بهذه النتيجة، فنريد منه تفسير هذا الشيء. فالجواب الإحالة على النص ليس مقبولا، ولسنا بصدد مكلف ويجيب حتى نقبل الكلمة وغطاها كما يقال، وإنما نحن بصدد بحث وأمام إشكال. فهذا إذن الوجه من الجمع أنه تحويل على النص هذا كأنه شيء غير مقبول ونعتبره غير كافي. يعني السيد السبزواري في المهذب، وإن كان هو من أصحاب القول الأول يعني قائل بالحرمة، لكنه يوجد في كلامه مثل حرمة مثل هذه الحالة التي نحن فيها، أنه إذا مات بعضه في الشبكة وأخرج بعضه ما يتكون بالحرمة، فهو التزم بالحرمة، لكن هذا شيء اقتبسناه من كلامه، يمكن أن يكون وجه آخر وموجود أيضا ربما عند بعض آخر. قال والمعارضة بين قسمي الأخبار متحققة، وحمل القسم الأول على الكراهة حمل شائع في الفقه. لاحظ أولا المعارضة ليست متحققة بينهما، لأن كما رأينا العلاقة بينهما هي إما التخصيص وإما التباين فلا توجد. ثانيا ليس يعني وإن كان مقتضى الصناعة بالفن أن إذا روايات ناهية وروايات مرخصة فنحمل الناهية على الكراهة، توجد مثل لكن دائما كنا نشوف القرائن المحتف بها النص، فالآن يأبى القسم الأول يأبى حملة على الكراهة، يقول لا تأكلوا لأنه ما تفل الذي في حياته، يأبى حملة على الكراهة، وإن كان مقتضى الصناعة هذا تقول صحيح تسياقات تآليات أنه إذا تعارض تعارضت طائفتان، طائفة ناهية وطائفة مرخصة، فنحمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين الترخيص. هذا كآلية موجودة، لكن مو دائما بس نشوف اثنين متعارضين نحملها. لابد نلحظ الظهور ونلحظ قابلية الروايات الناهية على حملها على الكراهة. هنا كانوا لسانها غير قابل، فضاف إلى أننا تنتقدم، أننا لا نعتقد بأن التعارض موجود بين الطائفتين والعلاقة بينهما هي إما التباين وإما التخصيص. فقوله والمعارضة بين قسمي الأخبار متحققة، كأنه هذا فيه نقاش. يسمع
سيدي
الله على
الحذر
هذا؟ أي هذا؟ أبصلتها كثيرة
يعني
هذا للإنسان. إيه 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 أمثلتها كثيرة. لا لا، أنه تلك لغير الإنسان وهذه للإنسان، يمكن هذا شكل من أشكال الجمع، لكن بشرط أن لا تأباه ظواهر النصوص. نحن نتعامل مع ظواهر، فلا بد أن يكون هذا الشيء تتفضل به، لأنه الجمع جمعان، جمع تبرعي وجمع عرف. الجمع العرفي هو الحجة، فكن تجمع جمعا يقبله العرف. أما الجمع التبرعي حتى هو هذا الجمع من رواية العذرة سحت وليت وحملها على حيوان، هذا تبرعي، يعني يريد يحل الأزمة أمامه، مو مثل ما كان نحل الأزمة أمامنا. لازم نضع كل شيء في موضعه، والجمع العرفي حجة، أما الجمع التبرعي ليس بحجة. بعد شيء آخر، ربما قلنا أنه بحثنا ونقبنا عن وجوه يمكن أن تكون للقائلين بالحلية، فالآن مثلا هذا وجه ذكرنا للشيخ الفياض اللي وقال النص، وقلنا هاي حرفة عاجز إحالتها على النص. الوجه الآخر لشيخ الشبجاري وموجود عنده غيره، قال حمل الطائفة على الكراهة، قلنا هذا ليس أيضا بشيء. وجه آخر يمكن أيضا تحصيله من الجواهر، وإنت هو ذائب للحرمة، لكن من مطاوي كلامه. لذلك قلنا واستدل صاحب الجواهر قدس سره للقائلين بحلية الكل بعد الروايات، رواية الطائفة الثانية، بماذا؟ بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره، الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال، حتى يعرف الحرام بعينه أو حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، وغير ذلك مما يخرج به عن قاعدة المقدمة. فيقول هذا السمك الميت إذا كان متميزا تفرج المتميز حرام ويحل الباقي، إما إذا كان غير متميز فنتمسك بهذه المعتبرات المستفيضة التي تتضمن صحاحا وغير صحاح، على أنه إذا اجتمع الحرام والحلال فكله لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. لكن هذا الوجه ليس بتام لما تقدم ذكره من أن مورد هذه المعتبر المستفيضة هي الشبهات غير المحصورة والشك البدوي، ومقامنا من الشبه المحصورة، فهذه لا تجري فيها هذه المعتبر، وإنما تجري فيها تلك المعتبر الأخرى التي ناقشناها في الدرس السابق، أنه إذا اجتمع هذا حرام والحلال فإنه حرام. وناقشنا قلنا لا يوجد معتبر مستفيضة لهذا، بس مو أن هنا علم إجمالي راح يكون منجز لوجوب الاستناب لأن الشبه محصورة، فهذا ليس من موردها حتى يستدل لها صاحب الجواهر بالمعتبرة المستفيضة. هذا الكلام مورده أما الشك البدوي أو العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة، كالتي نقلنا الإمام عليه السلام لما قال له أحدهم يا رسول الله كيف تشتري اللحمة من السوق ويوجد بعض الناس لا تسمي، قال إني لا أعترض السوق وأشتري اللحمة والجبن والسمن، وأعلم أن البربر والسودان لا يسمون، لكنه غير معقول أني أترك كل اللحم في السوق من أجل بعض البربر والسودان. شبهة غير محصورة، شبهة غير محصورة، المجمال غير منجز، نعم تنطبق عليها هذه الرواية، أما مقامنا نحن في شبهة محصورة ما في الشبكة وما في الحظيرة. فإذا هذا الوجه للقائلين بالحلية أيضا لم يتم، والوجوه التي ذكرناها الحمد لله كأنه لم يتحصل رد عليه. في ضوء هذه النتائج اللي توصلنا إلها، كأنه نستطيع أن نقيم بعض التفصيلات التي ذكرت في المقام. التفصيل الأول وهو لصاحب الشرايع، قال إن الميت في الشبكة إذا كان متميزا حرم بعينه، وإذا لم يتميز حل الجميع. هذا راح يكون غير تام هذا التفصيل، أولا لما تقدم من أن موته محبوسا لا يحرمه، فقولك يا صاحب الشرع تقول إذا كان متميزا حرم بعينه وإذا لم يكن متميزا حل الجميع، أنا مختار صاحب الشرع، هذا لا يتم لوجوه. أولا أن الشبك إذا مات محبوسا داخل الشبكة سواء كان متميزا أو غير متميز يكون حلالا لما تقدم. ثانيا أنه إذا حكم بحرمة الميت المتميز، خلنا نفترض، فلا معنى للحكم بحلية الجميع إذا كان غير متميز، لأن الشبكة محصورة والعلم الإجمالي هنا منجز للحرمة، فلا معنى لحكمك بحلية الكل ما دام أن بعضه حرام، حرام باعتبار أنه يقول إذا كان متميز يكون حراما. الشيء الآخر أنه إذا كان مستنده، مستند هذا القول لصاحب الشرع روايات الطائفة الثانية، فإنها حللته لأنه محبوس، مو حللته لأنه غير متميز، حللته لأنه محبوس، ولا يظهر من كلامه أن له دليلا آخر، وإنما دليله روايات الطائفة الثانية. نعم نحن تبرعنا له بوجه وهو الجمع بين روايات الطائفة الأولى والثانية، قلنا يمكن الجمع بحمل روايات الطائفة الأولى القائلة بالحرمة على ما كان الميت متميزا باعتبار وضعه بخيط، واضح هذا متميز بالخيط، وضعه بحبل، وضعه بشيء متميز، فنحن تبرعنا بوجه يصلح أن يكون دليلا لصاحب الشرايع، لكننا ناقشناه بعدة وجوه كما تقدم. فهذا إذن التفصيل الأول في المسألة لصاحب الشرايع كأنه ليس صحيح. التفصيل الثاني المذكور في المقام هو للعماني، فإنه قال يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد، ومفهومه أنه يحرم إذا كان في الآلة غير المعدة للصيد. هذا الشيء صحيح، هذا حجي صحيح وينطبق مع النتائج المتقدمة، لكن إشكالنا يعني فني، يعني لا يكون النظر إلى الآلة ونوعها، لا خلي يكون لها تحقق مفهوم الحدث وعدمه، يعني الإشكال خلينا نقول لفظي أو أي شيء آخر يعني دقي مثلا، وإلا هو قول العماني صحيح، قول العماني بحسب النتيجة صحيح، لكن إذا أردنا تقييمه مو تخطيئة ولا تقييمه، فنقول أن لا يكون المعيار إن كان في الآلة المعدة للصيد كان حلالا، وإن كان في الآلة وإن كان وارد هذا في النصوص، وإنما في انطلاقا من تحقق مفهوم التذكري والأخذ شرعا، الأخذ حيا والحدث حيا، فليكن معيارنا هذا أن هذا الذي مات في الماء إذا كان محبوسا يكون حلالا. فالقول العماني تفسير العماني هنا صحيح بحسب النتيجة، لكن نرى أن كون العبارة دقيقة. التفصيل الثالث في المقام هو لشهيد الأستاذ الشهيد الصادر الذي قال بأن الميت في الشبكة إذا كان أقل من النصف فيكون الجميع حلالا، وإن كان أكثر من النصف فيكون الجميع حراما. هذا القول طبعا يمكن استفادته أولا من مفهوم ما قاله في الرسالة العملية، وإن كانت جملته في الرسالة العملية لا مفهوم لها، قال إذا وضع شبك في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء فوجد البعض الأقل فيها ميتا فالظاهر حليته، يعني إذا وجد الأكثر ميتا فالظاهر حرمته. الجملة لا مفهوم لها، فلا نستطيع أن نحتج عليه بمفهوم الجملة لأنه يقول هذه الجملة لا مفهوم لها، لكن نحتج عليه كونه التزم عمليا بذلك وأفتى بحرمة الصبور لأن النصف الأكثر أكثر من النصف هو الذي يموت. فلو كنا نحن وكلامه في الرسالة العملية كلامه الجملة لا مفهوم لا ولا نستطيع أن نحتج بها، لكن نحتج أولا بالتزامه عمليا بذلك، ونحتج ثانيا بأن سألناه نحن شفهيا عن الوجه في حرمة سمك الصبور يومئذ، وقال لأن الوارد في الروايات روايات الحلية قول السائل البعض، والبعض لا يصدق عرفا على النصف فما فوق، يصدق على ما دون النصف. فهذا جواب شفهي، بس هذا مو مكاتبة حتى نبني على وثاقته، فتبنون على وثاقة الرجل وفقاهته بعد إذا ثبتت هذه. فهذه نقولها شفهية لأن سألنا في حينه عن الوجه في ذلك وقال هذا الجواب، أنه لأن روايات الحل أشير فيها إلى البعض، والبعض لا يستقل على ما دون النصف، فلذلك ما يكون أكثر من النصف يكون حراما. هذا الشيء الثاني إذن لي يمكن أن نستفيد منه، لأن قلنا أن كلامه في الرسالة العملية قد هو مفهومه هذا، لكن قد تقول أنه لا مفهوم للجملة. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أني كتبت على أثر فتوى قدس الله نفسه، كتبت تحقيقا علميا استدلاليا يومئذ وأرسلته إليه، كأني يعني أطلب منه إعادة النظر في فتوى، وإنما يعني لمزيد من التحقيق أجعل شيء بخدمته. وكان التقرير مؤرخا هذا 3 محرم 1418، يعني قريب 10 سنوات يكون له، ومن نعم الله أنه محفوظ لدي. همسة كيف احتفظت به هذه السنين العشر. هذا هو التقرير، البحث موجود عندي لأني حقيقة أخذت من تعليقاته ما هذا هو التحقيق كله كامل، وهذه تعليقاته وحقه معروف لديكم طبعا، هي تعليقاته على أصل يعني تعليقاته على أصل البحث. فضمن التعليقات أنقل ما يستدل به على كلامه. مثلا ورد في تعليقتي على هذا البحث، يقول راجع الباب 35 من أبواب الذبائح موجود أمامنا، الحديث 3 وفيه بعض، وفيها بعض تستطيع أن تجدها هنا مرت بنا، وهو لا يصدق على الأكثر عرفا على النصف الأكثر على الجزء الأكثر، وإنما يصدق على النصف الأقل. الحديث 3 وهو صحيحة حديث فيموت بعضها فيها الحديث 3. يقول راجع الباب 35 من الذبائح الحديث 3 وفيها بعض، وهو لا يصدق على الأكثر عرفا ولا أقل، إن ناقشت وقلت أن لا بعض يصدق على الأكثر عرفا ولا أقل من الشك المشمول لقاعدة الحرمة، يعني أنه بمقدار البعض أجاب الإمام بالحلية اللي هو يصدق على أقل من النصف، أكثر من النصف تشك لأن كلام الإمام مو واضح شموله إليه، فنرجع إلى قاعدة الحرمة. فما هي قاعدة الحرمة؟ ربما سنعلق عليه إن شاء الله تعالى. يقول حرمة الرجوع إلى قاعدة الحرمة، وفي الحرمة تنكل إلى كلام النصف. فيقول هنا ولا أقل من الشك فيما زاد عن النصف المشمول لقاعدة الحرمة، هذا حديث 3. قال والحديث 4 أيضا بنفس الباب أيضا هم تقول إذا ضرب صاحب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت، قال والحديث 4 أيضا لا يشمل الجميع، يعني يقول فيها ما أصاب فيها من حي أو ميت لأنه خلاف نصها، كما لا يشمل الأكثر للشك في كونه في مقام البيان من هذه الناحية. وقال يموت فيها فيها حي وفيها ميت، مو معلومة تستطيع أن تستدل بها على شمولها للأكثر، فيرجع إلى الشك وإلى قاعدة الحرمة. وكذلك الحديث 5 وهو عن عبد الله بن سنان أيضا تجعل فيموت بعضها في الحديث 5 أيضا، وكذلك الحديث 5 هذا كله في البار 35 تابعوني يعني. وفيها أيضا عنوان البعض كما سبق. أما الحديث 6 صحيحة علي بن جعفر هاي ليس فيها ذكر البعض، بل بالعكس لعلها ظاهرة في الكل. قال سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدتي، لعلها ظاهرة في الكل، فقال قدس سره. وأما الحديث 6 فيمكن تقييده بما سبق، يعني أن لا يموت أثره، لأن تلك الروايات ذكرت البعض كأنها قرائن على أنه هنا يريد البعض، هذا أحد هوامشه. وقال قدس سره في هامش آخر يقول ولو وجد لفظ البعض لكان قرينة محتملة تمنع التمسك بالعموم، أي عموم الكل وشمول حتى الكل فضلا عن الأكثر أو الأكثر. قال ولو احتمالا، فلا أقل من أن إذا ما نستدل بكلمة البعض وأنها دليل على إرادة أقل من النسب باعتبار البعض لا تصدق على النسب، فلا أقل من أن وجودها في عدد من الروايات المعتبرة يكون قرينة ولو احتمالية تمنعنا من التمسك بمثل صحيحة علي بن جعفر ونقول ها شوف هاي شاملة للكل، لا أقل من ذلك. ولذا قال قدس سره تعليقا على قولي من ضمن ما جاء في البحث، أنا ماذا قلت؟ هذا كلامي، قلت ولا شك أن هذا العنوان أي الصيد والأخذ يصدق على السمك الذي تم الاستيلاء عليه حيا، سواء أخرج من الماء كذلك أي حيا أم لا، مستدلا أنا بتحقيق مستدلا بصحيح الحلبي. قلت أنه ما دام صدق الأخذ متحقق بغض النظر عن كونه أخرج حيا أو لا، المهم أن يؤخذ حيا، مستدلا بصحيح الحلبي. وقلت في التحقيق أيضا وموجود، فكأن الإمام عليه السلام يشير إلى تحقق معنى الصيد بهذه الحياجة والأخذ. فالإمام يقول لي إذا كان محبوسا، هذا يقول لي يعني متحقق معنى التذكية عرفا وهو الأخذ والحبس. فالإمام يشير إلى هذا المعنى، أن ما دام شق العنوان الحبس والصيد والأخذ متحقق فكل ما بأس من دون فرق بين أن يخرج إلى الخارج حيا أو لا، هذا كلامي. فقال قدس سره وأشبه بالاعتراف والإقرار منه، قال إذا كان الحال كذلك جاز الجميع، لأن دخوله في الحظيرة كأنه دخول تحت اليد، فقد دخل تحت اليد حال حياته ولو آن ما، فمتحقق فعلا كما تقول. فإذا مات من أخرجنا ميت، وأشك أنه هل هذا مات مثلا قبل أو بعد، أنا أدري أنه آن ما وهو حي دخل في الشبك، فإذا شكك قال أستصحب التذكير، تصحب التذكير لأنه دخل وهو حي فتحققت التذكير. الشاب اللي خاف هذا طلع ورجع ميت مثلا أو أي احتمال آخر، هذا أدفعه باستصحاب التذكير اللي تحققت ولو آن ما. هذا الكلام كما اعترف به، يقول هذا تقوله صحيح وهذا يدل على حلية الجميع، يعني متحقق المعنى. لكن ماذا يقول؟ ينقض، والنقض كما ترى لا يستحق أن يكون. يقول وينقض بما إذا خرج من الحظيرة حيا كله أو بعضه، أو أزال الصائد الحظيرة عن عمد، فهل نقول بتذكية السمك أو استصحاب التذكية؟ هذا كلام كما أجنبي. أما القرآن بالتأكيد أنا معك، إذا أفلت من الشبكة أو الصائد رفع الشبكة باختياره، هذا أكيد جاء عنوان التذكير. فهذا كلام على كل يبدو في كلامه بعض الاعتراف. فإذا هذا كأنه الآن وإن كان وقت ضيق نؤجل على كل تلخيص استدلاله قدس سره ثم مناقشته، وإن شاء الله حتى الوقت متاح لكم حتى تراجعوا وتدافعوا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.